بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعرف لبني هاشم فضلهم ولقرابتهم من رسول الله واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاض، واعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس كما سمعتم فيه بيان فضل بني هاشم، وذلك لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الآيات في كتاب الله عز وجل تحث على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والقربى هم أقرباؤه، وهو خيار من خيار كما سنسمع في الشرح. فهؤلاء لهم فضل، ويجب على المسلمين جميعا توقيرهم ومحبتهم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم إذا اجتمع فيهم الإيمان مع القرابة فهم أفضل من غيرهم، أما إذا ذهب الإيمان فلا قيمة لهم، لأن المعيار هو الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق هؤلاء: واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم. سنذكر الحديث الذي في كلمة مولى القوم منهم، يعني المولى معناه المعتوق الذي يعتق، فإذا كان هناك موالي بمعنى كانوا مملوكين ثم اعتقوا وهم من قريش ومع قريش فلهم حكمهم، هذا هو المقصود به. فنسمع للتعليق من الشارح ونعرف من هم بنو هاشم، وبعد ذلك ننتقل لما ورد ذكره من المؤلف عن هؤلاء جميعا وعن حقوقهم. تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله لبني هاشم بنو هاشم بن عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ونوفل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، والمطلب بن عبد مناف جد بني المطلب، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم بن عبد مناف، فهو هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، وهذا ليس فيه اعتراض، وإنما هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بنو هاشم، وسمعنا هؤلاء الأربعة من هم أولادهم، يعني هاشم بن عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد شمس جد عثمان بن عفان، ونوفل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام، والمطلب بن عبد مناف جد بني المطلب. هؤلاء أولاد عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم بن عبد مناف، وهو هاشمي قرشي. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث كما يشاهد المخرج أو كما شاهد القارئ عندكم أنه رواه مسلم، فقال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم كما تعرفون، وإسماعيل هو الذبيح، وليس هو إسحاق كما يقوله بنو إسرائيل. والله عز وجل قد نص على ذلك، وإسماعيل هو ولد هاجر، فإبراهيم لما هاجر إلى مكة بأمر الله عز وجل ووصل إلى مكة وذلك بأمر الله تبارك وتعالى، ولما ترك هاجر مع ابنها إسماعيل في الوادي غير ذي زرع وهو مكة فانصرف، فلما انصرف كانت تدعوه، يعني كيف تتركنا في هذه الديار الخالية ليس فيها أحد، لا فيها ماء ولا فيها طعام ولا فيها سكان، فكانت هي تذهب بعده وتلح عليه في الدعوة في الطلب لماذا يتركها، إلى أن قالت له هل الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، قالت إن الله لا يضيعنا. ثم انصرف إبراهيم عليه السلام ورجع إلى الشام، وهذه بقت مع طفلها مع ولدها هذا. فلما ذهب الماء القليل الذي كان معها صارت تذهب إلى الصفا وإلى المروة، تطلع على الجبل تبحث تريد أحد تبي تسمع أحد ما فيه، وهكذا إلى أن الله عز وجل أمر جبريل أن يأتي ويضرب المكان الذي فيه الولد وتنبع زمزم. فلما رجعت فإذا الماء خلاص، لأن الماء الذي في السقا معهم نفد وأشرف الولد على الهلاك، ولهذا صارت تروح تركض تروح وترجع. هذه صارت السنة المعروفة في السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هذه من في تلك القصة، أن إبراهيم عليه السلام كانت يعني أم إسماعيل عمل ذلك العمل فصار هذا سنة. إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى الشام وجلس الفترة الطويلة ثم رجع إلى مكة، فسأل، لأنها حصلت على القبائل، قبائل جرهم الذين جاءوا إلى مكة ولما شافوا المياه هذه أو إلى هذا المكان فاشترطت عليهم أن الماء تبعها، فهم سكنوا وكانوا يعني يسقون معها وهكذا. فإسماعيل لما بلغ السن المعروفة اللي هي ما زال صبيا، الله عز وجل أخبر كما قرأنا تقرؤون في سورة الصافات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصغير؟ قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينه إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ثم الله عز وجل أخبر أنه فداه بذبح عظيم. فإسماعيل هو الذبيح وهو أبو العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام من نسله، فهنا كما سمعنا على أن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، وكنانة قبيلة معروفة إلى الآن يعرفون بهذا الاسم، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، إذن فهو خيار من خيار، والأنبياء لا يبعثون إلا في أعلى درجة من قومهم حتى لا يكونون للذين يدعونهم استهزاء يستهزئون بهم، يقول هذا ماذا وضعه كيف حاله، فلا بد أن يكون خيار من خيار. ولهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام وكان بعد غزوة الحديبية، وهرقل سأل أبا سفيان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سأله عن نسبه، سأله عدة أسئلة، 10 أسئلة موجودة في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، سأله تلك الأسئلة التي استنتج منها أن هذا الرجل هو الذي ورد ذكره في التوراة والإنجيل، ولهذا لما أعطاه تلك الأوصاف وسأله عن الإيمان وعن الذين يدخلون في الإيمان هل يرتدون أو لا يرتدون، فأخبر عنه من دخل في دينه لا يرتد. ثم ذكروا هل يغدر. يقول أبو سفيان لأنه ما زال على دينه في تلك الفترة وكان العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح في صلح الحديبية، يقول أنا لو استطعت أكذب على محمد لكذبت، لكن العرب العيب عندهم كذب، يعني هم على كفرهم وعلى ما هم عليه، لكن الكذب هذا ما عندهم، ما يستطيقونه، عيب. وهو يقول لولا أن يؤثر علي أني كذبت لكذبت عليه. الأسئلة التي سألوا عنها كلها وهي 10 أسئلة، قال ما وجدت مدخلا إلا في كلمة واحدة، وهو لما سألني قال هل يغدر، يعني إذا أعطى العهد يعني يكون عنده خداع وكذا، قال نحن الآن منه في هدنة، يعني بيننا وبينه عهد ونحن في هدنة، قال والله ما التفت إليها هذه الكلمة ولا كان نسمعها، ما التفت إلى هذه الكلمة التي أراد أن يدخل هذا الكلام على الرسول من هذا الباب. فالشاهد على أن هرقل عرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف. من الأسئلة قال كيف نسبه في قومه، قال هو من أشرافهم، فقال هرقل وكذلك الأنبياء لا تبعث إلا في أشرافهم، بمعنى أنه لو بعث من قبيلة فيها طعن من الناس الآخرين من القبائل يطعنون فيه، يقول هذا إيش هو، لكن هو من هذه القبيلة، يعني من أشرف قبيلة في قبائل العرب. فالشاهد أن هذا الكلام الذي ورد في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. ثم هو الآن الشارح يبين لنا فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم.
هو الآن المؤلف أو الشارح يبين أن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم بنو هاشم، والمقصود بهم الذين أسلموا منهم، ليس مطلقا، لأنكم تعرفون جميعا أن أبا طالب هو يعني جد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما لم يسلم لم يستفد شيئا من ذلك، القرابة ما أفادت إلا نقطة واحدة حينما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله إن عمك كان يحميك، يعني في حال حياته لم ينل قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يستطيعوا يعملوا معه شيئا أبدا، فقال له كان يحميك هل نفعه ذلك، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فسار في ضحضاح يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. هذه الشفاعة التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكفار لا يشفع فيه، ولكن الله عز وجل يعني أعطى هذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا على أن من كان على كفره لم يستفد شيئا من قرابته. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قومه جميعا فعم وخص حتى ذكر أقرباءه وقال يا عباس أشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد من هذا على أن هؤلاء هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ما ينفعهم إلا الإيمان، فإذا آمنوا فاجتمع لهم القرابة والإيمان فيكونون أفضل من غيرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني طلب من المسلمين أن يودوهم في القربة، وكان يتأثر إذا تكلم على بعض أهل بيته في حياته، لأن بعضهم كانوا يشتكون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون أنهم ينتقصون أو كذا. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقدير،
يعني هذا لهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقدير، يعني ينبغي أن يعطى حقهم، كل مسلم يعطى حقه، فهؤلاء لهم قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعطون حقوقهم ولا يزادون عليها. الحقوق الذي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نمتثلها. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يكونوا مؤمنين غاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار فلا كرامة لهم، وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة له، فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق، وإنما القرابة مع الإيمان. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
هذا الذي طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا على تبليغ الرسالة ولا تبليغ الدعوة إلا المودة في القربى. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، وجعل الله لهم حظا من الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصدقة تحرم على بني هاشم، فكلهم الذين لهم قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذوا من الزكاة شيئا. الزكاة هي كما يعبرون عنها أوساخ الناس، فلا يأخذ منها شيئا، ولكن الله عز وجل فرض لهم في الخمس، ولهذا يعطون من بيت المال، يعني الفقراء الذين يحتاجون إلى مساعدة يعطون من بيت المال للمسلمين، وهذه الدولة تعمل بهذا، هذه الدولة تطبق هذا المعنى. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى، فيعطونهم من بيت المال ما يحتاجون إليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: واعرف فضل قريش والعرب، أي ثم من بعد بني هاشم فضل المسلمين من قريش لهم فضل على بقية العرب، ثم العرب لهم فضل على العجم. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، واختارهم لتبليغ رسالته، ولهذا قال جل وعلا في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك، أي القرآن، شرف لك ولقومك، أي العرب. وسوف تسألون، أي سوف تسألون على القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم، فهذا وجه تفضيل العرب.
الآن هو يبين وجه تفضيل العرب، لماذا يكون أفضل؟ وسيأتينا يعني أن القرآن بين على أن القاعدة السليمة الصحيحة هي التقوى، ستأتي الآية التي فيها ذكر ذلك. إذن العرب فضلوا لهذا المعنى لا لجنسهم لأنهم عرب، وإنما فضلوا لهذا المعنى لأن الله عز وجل اختارهم وأنزل هذا القرآن بلغتهم، بلغة قريش. وقال الله عز وجل: إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لقومك يعني شرف لك ولقومك العرب الذي أنت منهم، لكن هذه الكرامة وهذه التقدمة عليها مسؤولية مهمة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عن تبليغه إلى الآخرين، فهذه هي المهمة العظمى التي ينبغي للعرب أن يقوموا بها، وليست خاصة بهم فقط بل على المسلمين جميعا. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
يعني هم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، وإلا الآية هذه تعم المسلمين جميعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل ورد هذا النص في كتاب الله، وهذه الآية صريحة في هذا المعنى، فالعلماء بيّنوا على أنهم يدخلون دخولا أوليا، وكل المسلمين يدخلون في هذه الآية، أي أنهم بعثوا ليبلغوا هذا الدين إلى الناس جميعا. نعم.
صلى الله عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا وجه مزية العرب، إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضل على غيرهم، أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا هو المعيار السليم. من كان من قريش من العرب وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في لبن هاشم، هذه المزية، يعني مزية قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم. وكذلك العرب، هذه المزية التي لهم، التي أنزل القرآن بلسانهم، إذا تمسكوا بالدين ودعوا إليه فلهم هذا الفضل، أما إذا لم يكونوا كذلك فلا قيمة لهم. ثم الله عز وجل بيّن في كتابه هذا الميزان الذي هو معيار للبشرية كلها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني عرفنا على أن الخلق والمقصود بالذكر في البداية هو آدم وحواء، فآدم وحواء الله عز وجل جعل هذه الأمة كلهم منهم، يعني الآن يعني يهودي ونصراني وروسي وكل البشرية كلها، كلهم أولاد آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. فالله يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. الذكر والأنثى المقصود به في البداية آدم، خلقه الله عز وجل من طين، ثم خلق حواء من ضلعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في قضية المرأة، وسبق الحديث عن ذلك، على أن المرأة لا بد أن يكون فيها عوج، ما تكون مستقيمة 100%. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن تمسكت بها فلا بد أن يكون فيها هذا العوج. ولهذا حث على يعني المعاملة الحسنة بين الرجل وبين زوجته، ولا بد أن يحدث منها هذا العوج، هذا الخلاف، فيقول: لا بد أن تصبر، فإذا صبرت عليها فستعيش أنت وإياها، أما إذا أردت أن تقيمها يعني تكون مستقيمة 100% فتكسرها، لأنها خلقت من ضلع أعوج، كلكم تعرفون الضلع أعوج، إذا أردت تستقيمه ينكسر، ما يمكن يستقيم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الاستقامة التي أنت تريدها من المرأة هي طلاقها، وكسرها طلاقها، فلا بد من الصبر على ذلك. الشاهد من هذا أنها خلقت من ضلع آدم. ثم بقي معنا نوعين التي تبين قدرة الله عز وجل. عيسى خلق من أم بلا أب، يعني آدم لا أب ولا أم، خلق الله عز وجل من طين ونفخ فيه من روحه. حواء امرأة خلقت من ذكر بلا أنثى. عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر. بقية البشر من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، القدرة الكاملة، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، والمعيار فيما بينهم في التفاضل التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل بلطفه ورحمته لعباده أنه فرق بين المنهي عنه وبين المأمور به. في كتاب الله الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن فيه أوامر وفي نواهي. فالتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته لامتثال أوامره، وكذلك اجتناب معاصيه. المأمور به قد تستطيع أن تؤديه وقد لا تستطيع، فلا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهيات فكلها نستطيع أن ننتهي عنها. يعني الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به قد تستطيع أن تؤديه، تؤدي بعضه، ولكن المنهي تستطيع أن تنتهي. مثال: الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال ما وجب عليك الحج. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. الأعمال الأخرى الصلاة، الرسول قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني كل الأوامر التي أمرت بها الذي تستطيعه تؤديه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم نأتي للمنهيات نهيت عنها مطلقا. نهينا عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن ارتكاب المعاصي. ما في واحد يعني يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن السرقة، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أمسك لساني ولا أكذب على الناس، كل واحد يستطيع هذا. أنت نهيت عن هذا فعليك أن تنتهي، أما إذا ارتكبت شيئا من ذلك فأنت خالفت الفطرة. يعني الفطرة الإنسان نهي عن شيء يستطيع أن ينتهي عنه، أما المأمور به فقد لا تستطيع أن تؤديه فعليك أن تؤدي ما تستطيعه. إذن لا فضل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، كما تعرفون شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعرفنا التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والرسول يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم عرفتم الآن قبل قليل أن آدم من تراب وأن بقية البشر خلقوا بهذه الصورة، أولا حواء ثم بعد ذلك عيسى ثم بعد ذلك بقية الناس. من أراد ولدا فعليه أن يتزوج، من أراد ولد يعني عليه أن يتزوج، أما إذا لم يتزوج لا يمكن أن يتحصل على ولد، ولا لا يمكن واحد يجلس أعزب يقول أنا أريد أولاد يحصل، ما يمكن. يعني بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، من أراد أولادا فيعمل الأسباب، لكن الله عز وجل قد يجعله من يشاء عقيما. فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين. الحديث هذا لا فضل لعربين على عجمين في مسلم، يعني من حديث أبي هريرة، وفيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني في صحيح مسلم الحديث 2699 عن أبي هريرة، حديث طويل وفيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني النسب لا يكفي فلا بد من العمل. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس فهم أفضل من غيرهم. قوله رحمه الله تعالى وجميع الأفخاض، الأفخاض بضع من القبائل، أولا القبيلة ثم الأفخاض فهي قطعة من القبيلة. قال حفظه الله تعالى قوله فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل على قدر فضله وحقه. قوله رحمه الله تعالى ومولى القوم منهم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم.
هذا الحديث في صحيح البخاري ومولى القوم منهم، يعني ما هو يعني منهم نسبا وإنما منهم مولا. نعم
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم.
نقرأ في هذا الشرح وسنسمع. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار، والأنصار في الأصل في الأول هم الأوس والخزرج، والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وأهل المدينة هم أهل طابة التي كانت تسمى بهذا الاسم. الأنصار كانت بينهم حروب ومشاكل طويلة عريضة فيما بينهم، وكان يساكنهم اليهود في هذه المدينة، واليهود عندهم علم، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل على ما فيها من التحريف، ولكن فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بأوصافه، لأن الله أخبر في كتابه عن اليهود والنصارى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف الرجل ولده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث وكان يدعو الناس إلى الإسلام، دخل واحد واحد في البداية، أبو بكر وعلي وبلال وغيره، وما زالوا يزيدون، لأن من دخل في الإسلام لا يمكن أن يرتد عنه. وكان الرسول يذهب للقبائل في أيام الحج، لأن العرب ما زالوا على بقايا دين إبراهيم فيحجون، إذا جاء وقت الحج حجوا، ولكن قد غيروا وبدلوا، كان يطوفون بالبيت عراة، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. إبليس لبس عليهم وقال لهم هذه الثياب عليكم فيها من السرقة وفيها من النهب وفيها من الحرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن ترموا هذه الثياب عندما تطوفون بالكعبة. وصلوا إلى هذا الحد، فكانوا يطوفون عراه، إنسان قد لا يصدق، لكن ارجعوا للسيرة ولكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمدنية وصلت إلى هذه الجاهلية، المدنية المعاصرة وصلت إلى تلك الجاهلية، أليس كذلك؟ ما في نوادي عراة وفي أماكن من هذا النوع، يجي الواحد يرمي ثيابه خلاص ويدخل، خلاص رجال ونساء يعملون هذه الأعمال. إذن الجاهلية كانت هكذا، فكانوا يرمون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة، بمعنى أنهم كانوا على بقايا دين إبراهيم الذي قد غيروه. فالرسول كان يخرج للقبائل قبيلة قبيلة يدعوهم من يحميه حتى يبلغ رسالة ربه. والله عز وجل كتب الشقاء على بعض الناس، فكان عمه قريبه الذي كان ينبغي أن يساعده نفسه يتبعه، فإذا دخل مخيما ودع الناس وبين لهم ما يريده منهم، ثم خرج للمخيم الثاني، جاء عمه أبو لهب ودخل عليهم وقال هذا الصابئ، الصابئ معناه مرتد عن دينه، يعني ترك ما هو عليه، ما عليه قبيلته، وخرج عليهم وجاء بهذا الدين، فهذا مجنون، فكانوا يعبرون عن ذلك. اليهود الخلاف الذي بينهم وبين الأوس والخزرج، كانت اليهود تتوعد الخزرج بأنه قد أضل زمان نبي وسيظهر وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود يتوعدون الأنصار والخزرج الذي بينهم الحروب المستمرة. فذهب وفد منهم للحج، ستة أشخاص، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على الناس حتى مر على هؤلاء، فقال من أين أنتم؟ أخبروه أنهم من المدينة، من يثرب؟ ديار يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا فحدثهم، فقال بعضهم لبعض تدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، اتفقوا معهم على أنهم في العام القادم سيأتون بعدد كبير. وبالفعل في العام القادم جاءوا بعدد حوالي 70، وصار ما صار، إذا رجعتم للسيرة تجدون ذلك، وقد مر تدريس هذا في فترة سابقة. فالشاهد أن هؤلاء يعني لما سمعوا هذا الرجل أي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذه الأخلاق الطيبة، إلى عبادة الله وحده، إلى حسن الجوار، إلى الأعمال السليمة الصحيحة، لما سمعوا هذا قالوا هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. الشاهد أنهم أسلموا، فصارت المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد. هؤلاء حينما سمعوا تلك الأخلاق وتلك الأعمال قبلوا هذا الإسلام ودخلوا فيه. أنا أريد هنا أن أقول أنها جتني بعض الرسائل في الجوال أن بعض الإخوان يسمون أنفسهم سلفيون ثم يعملون أعمالا مخالفة لمنهج السلف، الرسول عليه الصلاة والسلام صبر في مكة 13 عاما والأصنام تعبد في البيوت ومعلقة على الكعبة، على الكعبة 360 صنما. الرسول ومن معه عدد، ما قالوا الآن نقوم على هؤلاء ونسوي بهم ونعمل بهم، وإنما صبر يدعو ويتحمل. رسالة جاءتني أن فيه جماعة يعني فيه ضريح، وقاموا بدل إيش سووا فيه، هدموه وأخرجوا الرفات أيضا، والجماعة لهم تعصبين لهذا الضريح، منهم 7 وأبوهم، أطلقوا على هؤلاء النار وقتلوا منهم مجموعة. وهؤلاء يقولون سلفيون، هل الدعوة السلف هكذا؟ هذه هي دعوة السلف. السلف يأتون يعلمون الناس الخير، هؤلاء كان ينبغي يعلم هؤلاء ويقول لهم مثل هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يعمل مثل هذا. أما يأتون على شيء هم يتمسكون به ويرونه دين ويحاربون ويقاتلون عنه وتأتي تهدم عليهم، هذا النتيجة. هذا الرسالة في الجوال. وهؤلاء من ليبيا أجدهم الخير، فأنا أقول للإخوة الليبيين الذين معنا ينبه هؤلاء ويبين لهم دعوة السلام هكذا، هذا تشويه للسلفية، وهذا يأخذ منه الناس ضد السلفية ويقول انظروا السلفية ماذا تصنع، يقتلون الناس ويحاربون الناس ويعملون ويعملون. هذا الذي ينبغي أن يتجنبه المسلم ولا يحملون به دعوة السلف. دعوة السلف بريئة من مثل هذا العمل، ولا ينبغي أن يعمل مثل هذا أبدا، وإنما تعلم الناس أولا، وبعدما تعلمهم وإذا عرفوا الحق وبعد ذلك خالفوا عند ذلك تقوم معهم بقدر ما تستطيع. ثم التغيير باليد ما هو للأفراد، التغيير باليد للجهة المسؤولة. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الفرد هذا الذي عليه في بيتك، إذا استطعت تغير بلسانك بيدك كله لك ذلك، لكن الناس الآخرين اللي يعملون منكر مو تخرج لهم من هنا وتروح يعني تمد يدك عليهم، هم يمدون يدهم عليك، فالعمل مو هكذا. فأنا أنبه إخواني الليبيين الطلاب اللي هنا يتصلون بإخوانهم الذين هداهم الله عز وجل للحق، يعني يبين لهم ما هو هذا الأسلوب، هذا الأسلوب ما ينفع، هذا العكس الذي يأتي به، الضرر الذي يأتي به أكثر من المصلحة التي تتحقق. أي ما هي المصلحة التي حققت من قتل هؤلاء؟ يعني هؤلاء قتلوهم، ما هو الفائدة اللي كسبوها من وراء ذلك؟ ما ينبغي مثل هذا. هذا في الجوال الرسالة موجودة، ويمكن تأتي عند غيري شافوها، فما ينبغي مثل هذا. نرجع إلى درسنا عن فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآووا أصحابه الذين هاجروا من مكة، الذين تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله، استقبلهم الأنصار وأكرموهم وقاسمهم أموالهم وديارهم. والله عز وجل نص على ذلك في كتابه، على أن الأنصار لهم الفضل الذين آووا ونصروا، فهم آووا ونصروا. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بهم، قال فلا تسبهم، يعني الأنصار لا يجوز سبهم، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قالوا أعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم. نقرأ وننظر لهذه الأحاديث التي أوردها الشارح، تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وأعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم.
الصحابة جميعا لا يلحقهم أحد في فضلهم، الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، والرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والصحابة لهم كراماتهم ولا سيما السابقون منهم. فالصحابة رضوان الله عليهم ينبغي إكرامهم واحترامهم. ونسمع لهذا الحديث لعلك تقرأ هذا الحديث ونبين فيه من هذا الحديث.
قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
تعنون هذا القول لمن قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صار خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. أنتم تسمعون عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين، فصار خلاف بينهم مثل غيرهم لأنهم بشر، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف. قال الرسول هذا القول: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد هو من أصحابه، وهو الذي وصفه بأنه سيف الله المسلول، لكن في فرق بينه وبين السابقين. والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة الله عز وجل وعدهم الحسنى وهي الجنة، والله عز وجل إذا وعد بشيء لا يخلف ميعاد، فكلهم من أهل الجنة، لكن ليسوا على درجة واحدة، كل واحد بقدر درجته. هؤلاء عبد الرحمن بن عوف ومن معه لما أسلموا كانوا في وقت الضيق ووقت الشدة في مكة، والحرب لهم بكل وسيلة من الوسائل، فالذي ينفق مد يعني في ذاك الوقت أفضل ممن ينفق مثل جبل أحد. ولهذا يقول لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أحد أنتم الحمد لله بجواري هذا أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذا الجبل على كبره لو أن واحدا أنفق من الذهب مقدار هذا لا يبلغ المد الذي قدمه ذاك الرجل الذي أسلم قبل الفتح، عبد الرحمن وأمثاله ممن أسلموا قبل الفتح. يعني لو أن أحد صدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي، فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان هذا الفضل بين الصحابيين فكيف بين الصحابة عموما وبين من جاءوا بعدهم؟ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى خالد بن الوليد أن يسب عبد الرحمن بن عوف، فهل يجوز لمسلم في هذه الدنيا أن يسب الصحابة؟ هل يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك؟ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين جاهدوا معه بأنفسهم وبأموالهم ونشروا هذا الدين في العالم جميعا وقدموا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف الغزوة التي كانت في أحد وماذا كان يحدث فيها؟ حدثت مخالفة قليلة. نسمع لهذه الآية، الله يقول في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم مثليها يوم بدر، وهذه المصيبة جت يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ لأن الذي حدث قتل حمزة وعدد من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، لكن ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عين الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين، وهذا الجبل الذي يزوره الآن الحجاج والمعتمرون جبل الرماة، هذا الجبل وضع عليه عدد من الصحابة وأمر عليهم أميرا، وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا قاطعا لا اجتهاد فيه: هذا المكان لا تفارقونه سواء هزمنا أو انتصرنا. يعني ما قال لهم إذا شفتنا انتصرنا خلاص تتركون المكان هذا، قال هذا المكان لا تتركونه مطلقا. فصاروا الرماة خلف المسلمين يحمون ظهورهم من الكفار، والكفار قد جاءوا بجمع كبير بسبب ما وقع في غزوة بدر الذي قتل فيه 70 من صناديد قريش وأسر 70 منهم أبو جهل وأمثاله، هم حملوا هذه الحمل القوية وجمعوا الجيوش وجاءوا بعدد 3000 أو أكثر إلى المدينة. فالشاهد أنه في الجولة الأولى انهزم الكفار، حينما بدأت المعركة بين المسلمين وبين الكفار انهزموا في أول لحظة في أول جولة، فصاروا هاربين طالعين في الجبل شاردين. قال أصحاب الأمير الغنيمة، قال لهم الرسول أمرنا لا نتحرك من هذا المكان أبدا. قالوا خلاص الناس انهزموا الكفار، خلاص ما بقي أحد. الغنيمة نزلوا في تلك الفترة. خالد بن الوليد الذي سبق ذكره الآن مع عبد الرحمن بن عوف ما زال على كفره، لم يدخل في الإسلام، وهو قائد الخيل كما تعرفون الآن في الجيوش، اللي قائد الطائرات ولا قائد الدبابات ولا قائد كذا، فكان هو قائد الخيل. فلما شاهد ظهور المسلمين انكشفت الرماة اللي على الجبل، شاهدهم نزلوا، جاهم من الخلف خالد ومن معه، فحدث ما حدث، فصار المسلمين يقتل بعضهم بعض، يعني صارت يعني مقتلة عظيمة، قتل حمزة وعدد من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، هذه كلها حدثت. ماذا قال المسلمون؟ قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني هم يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله وحده، فكيف يكون هذا؟ الله عز وجل أنزل هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة حتى يأخذ منها المسلمون درسا. الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة قتل عدد من الصحابة، قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، مع أنهم كانوا قلة 313 والكفار 1000 وزيادة، ولكن الله عز وجل نصرهم عليهم. قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. احنا ننظر في هذه القضية ونطبق أحوالنا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما هو الذي من عند أنفسهم؟ خالفوا أمر الرسول اجتهادا منهم، يعني ظنا منهم أن القضية انتهت، ما هو تعمد، يعني تعمدوا مخالفة الرسول ومخالفة كتاب الله، لكن ظنوا أن القضية انتهت ما دام أن الجماعة انهزموا خلص ننزل. هذه الجزئية الصغيرة هذه خالفوا فيها والرسول بين أظهرهم. ما الذي حدث بهذه المخالفة؟ حدث ما سمعتم. ننظر لأحوالنا الآن، أحوال المسلمين الآن، هل خالفنا الرسول في جزئية؟ هل خالفنا الرسول في جزئية من الجزئيات؟ أو نقول ماذا بقي؟ يعني الأحسن نقول عند العالم الإسلامي عموما نقول ماذا بقي، ما نقول خالفوا في جزئية. فإذا كان الأمر كذلك فكيف سيكون لنا النصر؟ وكيف سنحرر فلسطين ونطرد الإسرائيليين منها؟ هذا ممكن هذا والمسلمون على هذه الحالة؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال رسول لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالمسلمون مع الأسف في هذا الزمن ينطبق عليهم هذا الحديث، المسلمون مليار أو أكثر من مليار، مليارات خلاص، لكن الوضع كما نشاهد الآن. والسبب من أنفسنا، السبب من أنفسنا المخالفات التي خالفنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينتصر المسلمون وهم بهذه الحالة. هذا خالد بن الوليد كما سمعنا الذي كان مع عبد الرحمن بن عوف هو نفسه الذي كان يقود أهل الخيل، وهو الذي حدث منه ذلك، لكن حدث منه في حال كفره وبعد ذلك أسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى يعني لو، فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنهم. والله جل وعلا قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
لحظة بالله، هذه الآية كما نسمع الآن الله عز وجل يتكلم عن المهاجرين وعن الأنصار، يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. عرفنا الآن المهاجرون وهم قريش ومن معهم، هاجروا إلى المدينة وأهل المدينة هم الأنصار. ثم يقول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني هنا يقول السابقون الأول من المهاجرين والأنصار هذول من أهل الجنة، أما المتبعون لهم لابد يكونوا بإحسان لأنهم كلهم أهل إحسان، يعني المهاجرون والأنصار كلهم محسنون فكلهم من أهل الجنة ويدخلونها بدون شرط، لكن المتبع لهم من المسلمين لابد أن يكون محسن، فإذا جاء متبع لهم ويسبهم ويشتمهم هذا يكون من المحسنين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني السابقون من المهاجرين والأنصار يدخلون الجنة بدون شرط لأنهم كلهم محسنون، وأما أتباعهم فمن أحسن فسيكون معهم وسيدخل الجنة، ومن لم يحسن فليس من أهل الجنة بنص الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
هؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف عند الرافضة وأتباعهم كلهم كفار، كلهم ارتدوا ويسبونهم ويشتمونهم صباحا ومساء. هل يستحقون هذا أو يستحقون أن ندعو الله لهم لأنهم هم الذين نصروا الإسلام وهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن الذي بين أيدينا ونقلوا لنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أدري ما حكم من يسبهم ويشتمهم ويكفرهم، هل سيكون من المحسنين أو من المسيئين؟ نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
ليغيظ بهم الكفار، ولهذا قال الإمام مالك وغيره من العلماء على أن من في قلبه غيظ على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لأن الفيء هو للمتبع، أما الغيظ هذا الله عز وجل بين على أن الله يغيظ بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الكفار، فأي واحد يبغضهم معناه يستحق مثل هذا الحكم لأنه يتصف هذه الصفة في قلبه غيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وأنت تكيدهم وتغيظهم وتبغضهم، فهذا ينطبق عليه مثل هذه الآية، لأن من كان في قلبه غيظ لا يستحق أن يعطى شيئا كما قال الإمام مالك وغيره. نعم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم.
يعني الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، والله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل واحد يعطى منزلته. ونسمع الآن أمثلة فقط. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة.
الخلفاء الأربعة: أبو بكر هو الأول، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء جميعا هم في الدرجة الأولى، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن فضلهم على هذا الترتيب، أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة.
يعني عشرة بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، هذا للأربعة والباقي ستة كلهم بشرنا بالجنة. نعم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثم المهاجرون، لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله.
هكذا الله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل من يعطيه حقه الذي يستحقه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون قدموا على الأنصار، والأنصار هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم أفضل من الأنصار، ثم الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواسوهم بأموالهم، وتآلفوا معهم وأحبوهم.
هكذا الأنصار مع المهاجرين قاسموهم أموالهم. من يقاسم ماله لشخص آخر؟ يمكن يعطيه شيء والباقي ما يمكن. أما هؤلاء قاسموهم، يعني كل واحد، لأن الرسول آخى بين عدد يعني من الأنصار ومن المهاجرين، فلما آخى بينهم عملوا له مثل ذلك العمل. عبد الرحمن بن عوف لما قال له أخاه من الأنصار يريد أن يقاسمه، قال له: بس تدلني على السوق، لأنه رجل يعني صاحب بيع وشراء، وتعرفون رحلة الشتاء والصيف، وأهل مكة أهل تجارة. فقال له: بس دلني على السوق. خلاص، هذا الرجل لما توفي كان الثمن من ماله ما أدري كم عدده، عدد كبير جدا، يعني أصبح من الأغنياء. ولهذا كان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ويريد تصدق بماله كله. فقال: لا. فقال الشطر، قال: الشطر كثير، إلى أن قال: الثلث، والثلث كثير. الشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون مع الأنصار، فالأنصار قاسمهم أموالهم، حتى أن بعضهم أراد أن يتنازل لأحد أخيه عن إحدى زوجته يطلقها ثم تعتد ثم يأخذها، فقال الله: بارك الله لك في أهلك ومالك. فالشاهد من هذا على أن الأنصار آووا ونصروا وعملوا ما لم يعمله أحد. إذن المهاجرون والأنصار كلهم ينبغي إكرامهم وعدم التعرض لهم مطلقا، ومن يسبهم في قلبه غيظ، وينبغي للمسلم أن يعلم أن سبهم وشتمهم هذا لا ينبغي لأحد أن يقول ذلك. وفي كتب موجودة لطلاب العلم، يعني فيه الصارم المسلول على شاتم الرسول فينظر إليه. والعلماء جميعا قالوا عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة، قالوا أن هؤلاء أرادوا أن يسبوا الرسول وأن يعملوا فيه كذا وكذا، لكن لم يستطيعوا لأن الناس ما يقبلوا منهم. فقالوا أن أصحابه بهذه المنزلة، لأنه لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا نكمل هذا وسننتقل للمجلد الثاني.